والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الحوالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد ومن أحيل فليحتل.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عنون المؤلف رحمه الله وجعل بابا للحوالة، ساق فيه حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، في بعض الألفاظ فليتبع، رواية الفتح أصح. متفق عليه. في رواية لأحمد ومن أحيل فليحتل. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة في معاملات الناس، وفي زمننا هذا حاجتها شديدة جدا. حوالة معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، كما أن الإنسان يكون مدينا لشخص هو دائن لشخص آخر، فيحيل الدائن الذي يطالبه على المدين له الذي يطلب منه مالا. بمثال أوضح، لو أن زيدا يطلب عمرا 1000 ريال، وعمر يطلب أحمد 1000 ريال، قال عمر لزيد خذ 1000 الذي علي من أحمد. هذه هي الحوالة بصورة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، بمعنى أنك إذا كنت دائنا لشخص وأحالك المدين إلى شخص آخر ملي فاقبل الحوالة ولا ترفضها. ومعنى ملي يعني قادر على الوفاء، يعني عنده القدرة على السداد ولا يماطل. ليس من أهل الحيل والمماطلة، وعنده مال يستطيع السداد لك. فإذا طلب منك المدين أن تذهب إلى ذلك الشخص الذي هو مدين لمن تدينه فاقبل هذه الحوالة وتحول إليه. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإذا أحيل فليحتل، أو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. النبي صلى الله عليه وسلم قدم لهذه الحوالة بتمهيد مهم، فقال مطل الغني ظلم. مطل بمعنى التململ وتأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، أن يكون إنسان مدينا لشخص فيطالبه الدائن وهو عنده الوفاء لكنه يماطل، بمعنى يؤخر الدين من دون عذر، لا يسدد على الفور وهو عنده القدرة، لكنه يتلاعب. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطلا ووصفه بالظلم من هذا المماطل اللعاب المتلاعب بالحقوق. قد مر بنا في درس مضى لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، وهو بمعنى هذا الجزء من الحديث الذي معنا. لي الواجد يعني مراوغة الواجد للمال ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه أن يشتكى وترفع الدعوى ضده للقاضي، ويحل عقوبته للقاضي فله أن يقضي عليه بالحبس والسجن لتلاعبه بأموال الناس. هنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم وسماه مطلا، فقال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. هذا الحديث يدل على عناية الإسلام بحسن المعاملة، وأن الناس ينبغي أن تكون معاملاتهم معاملة فيها الوضوح والصراحة والصدق والوفاء، وليس فيها المكر والاحتيال والتواني في أداء الحقوق المالية. فالإسلام اعتنى بالمال واهتم بشأن المعاملات، لكنه لا يريد أن ينشأ بين الناس بغائن ولا أحقاد، ويكون بينهم تلاعب بالمعاملات. عندك الوفاء سدد، ما عندك الوفاء نظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسرة. فالمعسر لا يطالب ولا يحبس، إنما المسر المتلاعب هو الذي يشتكى ويسجن ويعاقب بما يراه الحاكم. إذا طلب الغريم حقه من المدين فعلى المدين أن يبادر بالوفاء، ويحرم عليه التواني والتأخير، لأن هذا عبث بحق الداعم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان المدين إذا أحال الدائن على شخص مليء فإن الظاهر من لفظ الحديث أنه يجب عليه قبول هذه الحوالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحتل، هذا أمر، أو فليتبع في اللفظ الآخر، هذا أيضا أمر له بقبول هذه الحوالة وعدم التواني فيها. وقد بين العلماء رحمهم الله أن اللزوم في هذه المسألة إذا كان المحال إليه مليئا وغير مماطل، أو أن الإنسان قبل الحوالة وهو لا يعرف المحال إليه ثم تبين أنه مماطل فله أن يرجع، على الأصيل، أو لو تبين أنه معسر ليس عنده سداد فإن له أن يرجع على من أحاله ويبقى الدين على ما هو عليه. أما إذا كان مليا وغير مماطل فإنه يلزمه قبول هذه الحوالة. واعتبر رضاه أي رضا المحال بعد علمه، وأنه إذا علم بأن لا مانع من وصوله إلى حقه بدون مشكلات أن عليه وجوبا أن يقبل هذه الحوالة. أن الإنسان يريد أن يحصل على حقه، فإذا كان سيخلق له مشكلات بسبب هذه الحوالة ولا يريد ذلك، أنا أطالب المدين الأصلي ولا أذهب إلى إنسان أجلس أنا وإياه شهور أو سنوات في تردد على المحاكم ما بين مماطلة أو دعوة للإعسار أو غير ذلك من الأمور التي بها يتأخر الحق عن مستحقه. ولهذا فسر العلماء رحمهم الله الملي بأنه هو القادر على الوفاء وأن يكون صادقا بوعده ليس مماطل، وأن يمكن جلبه إلى مجلس الحكم فلا يكون ذا جاه يمتنع بجاهه، أو يكون أبا للمحال فلا يمكنه أن يطالبه، لأن الإنسان لا يطالب والده. لو أن إنسانا دائنا لشخص فالمدين أحال الدائن إلى والد الدائن وقال أنا أطلب والدك 1000 ريال، خذ 1000 من والدك، فالولد لا يستطيع أن يطالب والده ولا يحق له أن يطالب والده. فللمحال أن يرفض هذه الحوالة ويبقى على ما هو عليه من مطالبة الأصيل. من الحاضر معاملات البنكية هي الحوالات، الإنسان يذهب إلى المصرف يعطيه مبلغ من المال ويأخذ بها شيك يستلمه من المكان الفلاني أو الفرع الفلاني أو البلد الفلاني، هذا الشيك الذي تأخذه من البنك هو حوالة. أعطيت البنك 10,000 وأعطاك بموجبها شيك، هذه حوالة. أو تذهب أيضا إلى البنك وتقول حول من حسابي إلى حساب فلان مبلغ 5,000، هذه أيضا حوالة. من أنواع الحوالات تسمى من المعاملات القديمة التي مرت في عصور مضت تسمى بالسفتجة، وهي موجودة في زمننا هذا وكثيرا ما يحتاج إليها الناس ويتعاملون بها، بمعنى أن تعطي شخصا مبلغ مثلا 10,000 ريال على أن يسددها لك بما يعادلها من عملة بلادك في بلدك، وتعطيه 10,000 مثلا وتأخذها 9,000 جنيه مثلا في مصر أو أكثر أو أقل بحسب السعر، هذا نوع من الحوالة. وقد أجازها جمهور العلماء أن يحدد سعر ما يدفع في البلد الآخر من العملة الأخرى حين دفعك المبلغ للشخص في هذا اليوم، يعني يعتبر حوالة بصرف أو يعتبر قرضا بصرف، فأنت تقرضه الآن 10,000 على أن يردها إلى أهلك أو أولادك في بلدك بسعر اليوم، إذا وصل إلى بلده، ولو لم يصل إلى بعد أسبوع أو شهر أو سنة. فهذا النوع من المعاملات يتضمن قرضا وحوالة وصرف. هذا النوع من المعاملات أجازه جمهور العلماء، وهي قضية يحتاج إليها الناس في زمننا هذا كثيرا، وهي تيسر للناس معاملاتهم وتسهل عليهم القروض والسداد دون أن يتعرض الإنسان إلى مشكلات. وقد يسأل كثير من الناس، إنسان يريد مبلغا من المال مثلا كما ذكرنا 10,000 ليشتري بها بضاعة، على أن يردها إلى صاحبها بعملة بلده بسعر الصرف في اليوم الذي أخذ القرض فيه. فهذا النوع من المعاملات نص الفقهاء رحمهم الله على جوازه، وأنه لا يترتب عليه ضرر ولا يعتبر من القرض الذي جر نفعا كما فسره بذلك بعض أهل العلم، فقالوا إنه قرض الأصل فيه أن ينتفع المقترض ولا يجر نفعا إلى صاحبه، إنما هو ينتفع منه كلا الطرفين لمصلحتهما، وهو إحسان للمقترض ومعاونة له وحفظ للمال أن يتعرض بالنقله ونحو ذلك للسرقة أو نحوها. فيجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبريء منهم الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا للضمان، ذكر فيه حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: في توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان. هذا الحديث يبين مسألة مهمة في الدين وخطره وأثره. هذا رجل توفي، وكعادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقومون بتغسيل الميت وتحنيطه، وهو ما يوضع من أنواع العطور والبخور بين الكفن لحفظ البدن وتقويته، وكفناه أي وضعنا عليه كفنة، ثم حملوه المصلى ودعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فتقدم خطوة خطوة لأجل أن يصلي عليه، ثم توقف وقال أعليه دين؟ هل عليه دين للناس؟ هل عليه مبالغ مالية للناس؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ديناران، أي عليه ديناران. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه تحملهما، أي ضمنهما، بمعنى ضم ذمته إلى ذمة المدين، وصار للدائن أن يطالب من شاء من الأصيل أو الضمين أو الضامن. فالضمان هو التزام من يصح تبرعه دينا وجب على غيره مع بقاء ما وجب على المضمون عنه، فلا يسقط بالضمان حق الدائن على المدين، وإنما تنضم الذمتان. فبدلا من أن يكون له مطالبة واحد هو المدين، يصير له الحق في أن يطالب المدين أو الكفيل الضامن، فإن شاء طالب هذا وإن شاء طالب هذا، ليس كالحوالة ينتقل الدين من ذمة إلى ذمة، وإنما تنضم الذمتان في لزوم الحق عليهما. فهذا أبو قتادة ضمن الديناران، بمعنى أنه للدائن أن يطالبه متى شاء، وصار هو متحملا للدين مع الميت وورثته. قال أبو قتادة الديناران عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. فصلى عليه. قوله عليه الصلاة والسلام حق الغريم يعني يطالبك الغريم، حقه مضمون عندك، وبرئ منهما الميت بمعنى أن الميت يخلص من هذا الدين ومن تبعاته باستعدادك وتحملك لهذا الدين. وليس معنى ذلك أنه يخلص من مسؤولية الدين، وإنما كامل المبلغ أنت مستعد به، كامل الديناران أنت على استعداد لسدادها. قال نعم فصلى عليه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بعد أيام فقال لأبي قتادة ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، لما أنك سددت انتهى الموضوع. إذن فالضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام ما على الذمة الأولى من حقوق وديون. يدل له قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فقوله وأنا به زعيم أي أنا به كفيل وضامن وغارم. تسمى الضمان كفالة، وتسمى الكفالة ضمان وزعامة وحمالة، وقال بعض أهل العلم إن الكفالة في غير الغرب ككفالة الحضور، وأما ما يتضمن غرما ماليا فإنه يسمى ضمان، لكن الراجح هو أن الكفالة والضمان بمعنى واحد، لكنها تتنوع، منها ما يكون ضمانا للمال ومنه ما يكون ضمانا في الإحضار، وكذلك الكفالة. وبهذا الحديث ندرك خطر الدين وأنه مسؤولية عظيمة، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن لا يلحقه دين، إن لحقه فعليه المبادرة بالسداد، فلا يفجأه الأجل وهو لا يدري فيكون مدينا، ويتساهل الورثة في السداد، أو ربما يماطلون، أو ربما أنهم ينكرون حيث لا يكون هناك وثيقة بين المتوفى والدائن بسبب ما بينهما من الثقة. فقال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الشهيد تكفر جميع ذنوب كبيرها وصغيرها إلا الدين. جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لذلك. الناس في هذا الزمن يتساهلون في الحصول على الدين ولا يفكرون في العواقب. سهل كثير من التجار وأهل البضائع المعاملات التي يترتب على الإنسان فيها ديون، ولهذا نلاحظ أن كثيرا من الشباب عليهم ديون كثيرة، لأنه يريد أن يشتري سيارة فارهة ويؤسس شقة بأثاث فاخر، ربما اشترى له عمارة أو دارا ودخله يسير فتركبه الديون ويغرق بها، وقد لا يستطيع السداد وقد يفجأه الأجل. بينما العاقل الفصيح يدخل نفسه هذه المداخل، وإنما تنعم بقدر ما عنده من نعمة ومال ولا يزيد. فإذا كان دخله 5000 يشتري بمقدار ما ينفق على نفسه وأهله من خلالها، ويتحمل عدم التلذذ بنعيم الفارهين والمترفين، حتى أنه إذا كان عنده من المال ما يكفي يشتري به على قدر حاله. شركات التقسيط لها دور كبير في هذا الباب، حيث أن نسبة كبيرة من المجتمع صاروا كلهم تركبهم الديون. هذا ليس من الحكمة في شيء. هذا الحديث يدل على أن الذي يضمن لا بد أن يكون تام الأهلية لأن الضمان نوع تبرع، وهذا لا يقوم به إلا من يعرف ما يلزمه من تبعات لهذا الضمان، لأنه سيغرم، لأن الدائن سيطالب الكفيل في هذا الدين وليس له الحق في التردد أو التواني والتراجع عن سداد ما عليه من التزام التزمه لصاحب الحق. قال الفقهاء رحمهم الله من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على هذا الميت أن هذا من باب التعزيرات، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بسداد ما عليه،